الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. وسعدتم بالخير يا أوقات المستمعين الأعزاء أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نبدأها بمتابعة لنشرة الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم. أجمعت أجهزة مخابرات أمريكية وأوروبية على التأكيد بأن التوافد الكثيف لعناصر التيارات الأصولية العربية والأجنبية للجهاد في العراق سجل تراجعا في الآونة الأخيرة. رؤساء أجهزة المخابرات خلصوا خلال اجتماع دوري عقد في بروكسل إلى أن مدراء محطات الاستخبارات الأمريكية والأوروبية في منطقة الشرق الأوسط رصدوا تراجعا في أعداد المقاتلين والجهاديين، وخصوصا أولئك القادمين من شبه الجزيرة العربية ومن دول شمال أفريقيا مثل المغرب والجزائر وتونس. وبحسب تقارير أمريكية فإن عدد المقاتلين الأجانب تراجع من قرابة 5000 إلى أكثر من 300 مقاتل خلال الأشهر الثمانية الماضية. وصفت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تهديدات كوريا الشمالية بإجراء اختبارات صاروخية بأنها استفزازية وغير مفيدة. كلينتون قالت في مؤتمر صحفي في العاصمة الكورية الجنوبية سول إن كوريا الشمالية لن يمكنها تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة ما دامت مستمرة في إهانة الجنوب، وحتى تفي بالتزاماتها بأنها بإنهاء برنامجها للأسلحة النووية. وأضافت قائلة:
لن يكون بمستطاع كوريا الشمالية أن تحصل على علاقات مختلفة مع الولايات المتحدة ما دامت مستمرة في توجيه الإهانات لجمهورية كوريا الجنوبية وترفض الحوار معها.
وقالت كلينتون إن تحقيق كوريا الجنوبية الديمقراطية والرخاء يتناقض بشدة مع الطغيان والفقر المنتشر على الجانب الآخر من الحدود في الشمال. قال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون إن ممثلين من دول أفريقية وآسيوية فقيرة طلب منهم حضور قمة مجموعة العشرين بشأن الأزمة المالية المقرر عقدها يوم 2 نيسان المقبل. وكان براون قد طلب من مجموعة الشراكة الجديد للتنمية الأفريقية ورابطة دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأفريقي إرسال مندوبين لحضور القمة. براون أشار في بيان إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية يجب أن تقابل بعمل حاسم لضمان توفير وظائف واستعادة الثقة وتعزيز النمو، وقال أنه يتعين إدخال شركاء من مختلف أرجاء العالم ومن أجل معالجة الأزمة العالمية بكفاءة. قال زعيم حزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يريد تشكيل حكومة وحدة مع حزب كادم الوساطي وحزب العمل اليساري. وفي أول تصريح له بعد أن كلفه الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز بتشكيل الحكومة المقبلة، دعا نتنياهو رئيسة حزب كادمة تسيب بليفني ورئيس حزب العمل أيهود باراك للاتحاد وتأمين مستقبل دولة إسرائيل. وقال نتنياهو أنه يطلب لقاء الزعيمين أولا لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة من أجل صالح الشعب والدولة. وكانت تسيب بليفني قالت للصحفيين في القدس بعد لقائها بريز:
اجتمعت مع الرئيس الذي التقى الكتل البرلمانية في الأيام القليلة الماضية، ويبدو أنه قد تم تشكيل تحالف مبني على قصور النظر السياسي، تحالف لا يسمح لي بأن أواصل نهجي، أي نهج كادمة الذي وعدنا الناخبين به، فليس ثمة قيمة لحكومة موسعة إن لم يكن لديها نهج.
ציבור הבוחרים וממשלה רחבה אין בערך אם היא לא מובילה דרך.
قتل نحو 27 شخصا وأصيب أكثر من 65 آخرين في هجوم انتحاري أثناء مرور موكب التشييع لجنازة رجل شيعي اغتيل في منطقة شمال غرب باكستان. مسؤول حكومي كبير في مدينة دير إسماعيل خان قال إن السلطات الباكستانية فرضت حظر تجوال في المدينة واستدعت قوات الجيش لقمع العنف، مبديا خشيته من احتمال أن تمتد أعمال العنف إلى أجزاء أخرى من البلاد. أعلنت قرغيزستان أنها طلبت رسميا من الولايات المتحدة إغلاق قاعدتها الجوية العسكرية في البلاد. وزارة الخارجية القرغيزية قالت في بيان أن الوزير قادر بك سربايف أرسل اليوم مذكرة رسمية إلى السفيرة الأمريكية في العاصمة القرغيزية بشك تاتيانا جولفلر بهذا الخصوص، وأشارت إلى أن السلطات المحلية منحت القوات الأمريكية 180 يوما للمغادرة. وافقت طاجيكستان على مرور إمدادات غير عسكرية لحلف شمال الأطلسي عبر أراضيها للقوات الغربية التي تحارب في أفغانستان. الأميرال مارك هارنتشيك من قيادة النقل الأمريكية قال أن طاجيكستان سمحت لحلف الناتو باستخدام السكك الحديدية والطرق لنقل سلع غير عسكرية لأفغانستان. وأضاف في مؤتمر صحفي في العاصمة الطاجيكية دوشنبي:
من الواضح أن أي دولة لها حدود مع أفغانستان تحتل موقع أهمية بالنسبة لنا، ولأن قواعدنا في أفغانستان تبعد مسافة هي الأقصر من طاجكستان، لهذا فإن طاجكستان مهمة.
ذكر مسؤول حزبي في لاتفيا أن أكبر حزبين في الحكومة الائتلافية التي تشهد نزاعات طلب من رئيس الوزراء تقديم استقالته. وقال ماركس سيلغنيس رئيس حزب الشعب أكبر حزب في الائتلاف الحاكم للصحفيين أن حزبه هو حزب اتحاد الخضر والمزارعين، ثاني أكبر حزب في الائتلاف، يريدان من رئيس الوزراء إيفارس غودمانيس، وهو من ثالث أكبر حزب في الائتلاف تقديم استقالته. وأضاف أنها الطريقة الوحيدة لزيادة ثقة الشعب في الحكومة التي لا تحظى بشعبية، في وقت ذكر متحدث أنه من المقرر أن يلتقي غودمانيس في وقت لاحق برئيس البلاد. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
من إذاعة العراق الحر، أهلا بكم مستمعينا الكرام، معكم الآن سميرة علي مندي وديار بامرني في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، نتابع فيها رغم تحذيرات مفوضية الانتخابات الملصقات واللافتات الدعائية لا زالت تشوه شوارع المدن. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريا الحسين وديار بامرني في حلقة معادة من برنامج نوافذ مفتوحة تتضمن مقابلة خاصة مع الفنانة أمل خضير. أما الآن مستمعينا الكرام، فنبقى مع الزميلين رواء حيدر ونبيل الحيدري لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق ومحوره الرئيسي اليوم.
بعد إعلان النتائج النهائية، مجالس المحافظات أمام مهمات جدية وجديدة.
انتخابات مجالس المحافظات التي نظمت في 31 من كانون الثاني الماضي هي الانتخابات الثانية من نوعها منذ التغيير في عام 2003. الانتخابات الأولى جرت في عام 2005. تنافس عدد كبير من الأحزاب والكيانات السياسية على مقاعد مجالس المحافظات، ويوم الخميس أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية، وهي نتائج يعتقد مواطنون ومراقبون أنها ستغير الخارطة السياسية في العراق بشكل أو بآخر. ولكن لنعود الآن إلى البداية. في فترة النظام السابق كانت المحافظات جميعا تابعة لحكومة بغداد المركزية، ولم تكن تتمتع بأي سلطة أو صلاحية، غير أن هذا النظام تغير وأصبحت المحافظات تتمتع الآن بصلاحيات منصوص عليها في الدستور العراقي في مادته التي تحمل الرقم 115 الباب الرابع. ينص الدستور على أن كل ما لا يدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم. أما الصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في حالة الخلاف بينهما. ينص الدستور أيضا في المادة 122 على أن تمنح المحافظات غير المنتظمة بإقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية. رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب هاشم الطائي شرح الوضع الجديد الذي تتمتع به المحافظات حاليا بطريقة أكثر بساطة، إذ قال:
صلاحيات مجالس المحافظات في النظام الحالي جرى فيه تقاسم السلطة بين الحكومة الاتحادية المركزية وبين الحكومات المحلية التي هي حكومة المحافظات. كانت سابقا مربوطة بالنظام المركزي، لا تستطيع أن تفعل شيء إلا من خلال الحكومة المركزية. أما اليوم فصار بمقدور كل محافظة أن تدير شؤون نفسها بنفسها.
رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب هاشم الطائي أوضح في حديثه لإذاعة العراق الحر أن المحافظة يكون بمثابة الحكومة، بينما يكون مجلس المحافظة بمثابة سلطة تشريعية.
حكومة المحافظة يكون فيها مجلس محافظة منتخب، هذا المجلس هو عبارة عن برلمان مصغر يدير المحافظة وله سلطة تنفيذية ممثلة بالمحافظ ونائبيه. هذا المحافظ ينتخب من مجلس المحافظة أو ينتخب من خارج مجلس المحافظة. هذا المحافظ يكون له صلاحيات عمل الوزراء وعمل رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية في الحكومة المحلية في المحافظة.
الناشطة في مجال حقوق الإنسان بتول داغر في محافظة السماوة أكدت على أهمية مجالس المحافظات، وقالت إن هذه الأهمية نابعة من تماس هذه المجالس مع المواطنين بشكل مباشر.
مجالس المحافظات مهمة في حياة المواطن العراقي، وهي لا تقل أهمية عن المجالس التشريعية ومجلس النيابي، بل نعتبرها أهم من المجلس التشريعي لأنه في حالة تماس بحاجة المواطن العراقي. وكما تعرفون أن الحاجة المواطن العراقي هي الخدمات، أهم شيء في حياة المواطن العراقي هي توفير الخدمات.
ينص الدستور العراقي أيضا على أن لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو أي جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة بحسب ما هو وارد في المادة 122 الباب الخامس. مع ذلك يجب أن تكون هناك جهة معينة تتولى مراقبة مجالس المحافظات وعملها ومتابعة ما تنفقه من أموال. رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب هاشم الطائي أوضح أن مجلس النواب في العاصمة الاتحادية هو الذي يؤدي هذا الدور حاليا ولحين تأسيس المجلس الاتحادي.
هذه المجالس تكون حقيقة عرضة للرقابة من قبل مجلس النواب المركزي حاليا. أما إذا تشكل المجلس الاتحادي الذي يعني دعا له الدستور، فعند ذات يكون المجلس الاتحادي هو الذي يعنى بشؤون مراقبة مجالس المحافظات. أما الآن ومجلس الاتحادي لم يتشكل، فمن مهمات مجلس النواب المركزي هو أن يعنى برقابة هذه المجالس من حيث صرفيات المال ومن حيث الإدارة ومن حيث الفساد الإداري أو من حيث فرص الاستثمار الأمثل وما إلى ذلك.
مجالس المحافظات السابقة تعرضت إلى الكثير من الانتقاد واتهمت بالفشل في أداء مهامها وبعدم وفائها بوعودها وبواجباتها بالشكل المطلوب. بتول داغر الناشطة في مجال حقوق الإنسان من السماوة شرحت الجوانب التي ظهر فيها هذا الفشل، وأغلبها يتعلق بالخدمات التي يحتاج إليها المواطنون.
المجالس القديمة أخفقت في تقديم الخدمات، ومنها توفير الكهرباء على غرار 24 ساعة، توفير الماء الصالح للشرب، تبليط الشوارع، والأهم من هذا هو القضاء على البطالة في أوساط النساء والرجال على السواء. المجالس القديمة لم تحقق لنا أي شيء من هذه، وحتى وإن حققت القليل فهي لا تفي بغرض وتوفير حاجة المواطن وإشباع حاجاته اليومية.
عدم توفير الخدمات الضرورية للمواطنين لم يكن التهمة الوحيدة التي وجهت إلى مجالس المحافظات السابقة، فقد اتهمت أيضا بممارسات فساد، وطالبت بعض الأصوات بمنع أعضائها من السفر وبفتح تحقيقات قضائية. رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب هاشم الطائي أقر في حديثه لإذاعة العراق الحر بأن مجلس النواب تلقى عددا كبيرا من الشكاوى على مجالس محافظات كما اتهم أعضاؤها بتزوير وثائق وبممارسات فساد، إذ قال:
طبعا احنا من خلال التقارير التي ترفع من قبل مجالس المحافظات والتي تأتينا من منظمات مجتمع مدني أو من قبل جهات مستقلة تقدم شكاوى، جاءتنا شكاوى على يعني عدد كبير من مجالس المحافظات في أنه عدد من أعضاء هذه المجالس يحملون شهادات مزورة، وعدد من هؤلاء يعني متهمون بفساد إداري واختلاس أموال، بعضهم كان يلاحقهم القانون وبعضهم هم تحت طائلة القانون يقضون فترة محكومية في السجون. يعني هيئة النزاهة كشفت عن أسماء 260 شخصية زورت الشهادات التي تحملها.
هذا وقد رد بعض أعضاء المجالس السابقة على الاتهامات التي وجهت إليهم بممارسات فساد، ردوا بالقول إن دورهم كان تشريعيا محضا، مما يعني أنهم لم يكونوا يتعاملون بشكل مباشر مع المبالغ المالية المخصصة للمحافظات. على أي حال، من المنتظر أن تأخذ هذه القضية أبعادا أخرى في المستقبل، وهذا سيعتمد على الدعاوى التي قد ترفع ضد مجالس المحافظات السابقة وعلى الإثباتات التي ستقدم في هذا المجال. رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب هاشم الطائي لاحظ على أي حال أن تجربة العراق ما تزال فتية وحديثة في مجالات الديمقراطية والانتخابات، وحتى السلوك أيضا بشكل يتوافق ومبادئ الديمقراطية، إذ قال:
نحن أمام تجربة جديدة، ربما يعني يكون هناك تحسن في الأداء عن المجموعة القادمة التي دارت شؤون المحافظات. وتجربة الديمقراطية في العراق تجربة فتية، أنا أعتقد أننا يعني بدأنا الخطوة الصحيحة بالانتخابات وإفراز الدماء الجديدة. اليوم نسبة التزوير التي جرت في المحافظات هي أقل منها في الدورات الماضية، وستكون الدورات اللاحقة أفضل حالا من الدورات الحالية. يعني نحن نشهد على صعيد الخدمات أن التكنوقراط والناس الذين يحملون صفة حرفية ومهنية عالية سيكون لهم شأن في هذه المحافظات، خاصة إذا ما شهد المجتمع بنزاهتهم وحسن سيرتهم وتقديم الخدمات الأفضل لهذا المجتمع. فالمجالس حقيقة مدعوة إلى أن تكون بهذا المستوى من تقديم الخدمات، وعند ذاك حقيقة سيضعهم العراقيين على رؤوسهم وعلى أكتافهم.
غير أن الناشطة في مجال حقوق الإنسان بتول داغر استخدمت نبرة حادة في التحدث عن التهم الموجهة إلى مجالس المحافظات السابقة، قائلة إن الحكومة لم تتخذ الإجراءات الضرورية اللازمة للحد من ظاهرة الفساد في المحافظات ومحاسبة المسؤولين عنها.
هو هذا المرض الخطير المستشري في العراق، ولا يزال مستشري، هو الفساد الإداري وانتشار الفساد الإداري. فلأنه الدولة أو السلطة التنفيذية لم تضع حد فاصل أو لم تتحد من هذا المرض المستشري في العراق، لأنه لم تضع إجراءات قاسية في حق من تقول له نفسه ممارسة الفساد الإداري. فكثير من أعضاء المجالس السابقة كان الفساد الإداري لديهم واضحا، لكن هل الدولة الآن تضع إجراءات مشددة وتحجز الأعضاء المجالس السابقين وتسحب جوازاتهم أو تضع منع السفر عليهم لأجل أن تحاسبهم على الفساد الإداري اللي كانوا يمارسونه؟
المحلل السياسي حيدر سعيد أقر من جانبه بوجود أخطاء، غير أنه عبر عن أمله في أن تتمكن المجالس الجديدة من تجاوز أخطاء الماضي وإنقاذ الأوضاع بشكل أفضل.
هناك فعلا تركة ثقيلة وتأسيس لتقاليد غير صحيحة في عمل الإدارات المحلية. لكن عموما كان العراق مفاجئ أن في قدرته على تجاوز أزماته. المجتمع العراقي تجاوز نزاع أهلي في ظرف أسرع مما كنا نتوقع. نتائج الانتخابات هذه أيضا يعني حملة مؤشرات لم نكن نصدق أنه في هذه المرحلة. قضية الإدارات المحلية ربما تستطيع أن تتجاوز وضعية الانهيار المؤسسي اللي تعيشه، وضعية الفساد.
الأكاديمية ثورة يوسف من البصرة أشارت هي الأخرى إلى أخطاء رافقت تجربة مجالس المحافظات السابقة، غير أنها عبرت هي الأخرى عن أمل كبير في مجالس المحافظات الجديدة.
عشوائية كانت في العمل. صار في البصرة مو بشكل مثل بغداد، يعني من تبلش في شارع أو مكان يجب أن ينتهي العمل وينجز في هذا المكان لكي يقفل خط ثاني. فإحنا كنا نعاني من العشوائية في العمل. إحنا هسه متأملين خير، لأنه حسب معرفتنا اللي صعدوا مجالس المحافظات بالذات البصرة، يعني ناس أصحاب خبرة وأصحاب شهادات واختصاصات لهم كثيرة، هذا يعطينا فرد صورة ممكن أنه يعني مشرقة.
هذا وقد أظهرت نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات صيغتها النهائية، أظهرت فوز تحالف صحوات العراق والمستقلين الوطني في الأنبار، كما أظهرت تحقيق ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي الفوز في 9 محافظات هي بغداد والبصرة وبابل والمثنى وميسان وذي قار وكربلاء والقادسية وواسط. في نينوى فازت قائمة الحدباء المستقلة. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعده وقدمه لكم رواء حيدر ونبيل الحيدري. شكرا لكم وإلى لقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، والآن مستمعينا الكرام نستمع معا لهذه الأغنية من المطرب حسام الرسام.
أبعد سلامات يا رايحي ويا الجاي، أبعد سلامات 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 أترتب سلامات صبح ومساء يا أخواي، أبعد سلامات 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 أبعد سلامات، ويا رايحي ويا الجاي سلامات أخ سلامات سلامات ريتك سلامات صحوم السيح وهاي أبعد سلامات المواويل حبك يطيب أغنار أحلى المواويل القناديل القناديل تضوي القناديل حبك يضي العين تضوي القناديل
إذاعة العراق الحر بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم
اللي تردين تعليل
إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
أحلى التحايا وأرقها لمستمعي إذاعة العراق الحر في ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين ومن أبرز العناوين. رغم تحذيرات مفوضية الانتخابات، الملصقات واللافتات الدعائية لا زالت تشوه شوارع المدن العراقية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فري الحسين وديار بامرني في حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة تتضمن مقابلة خاصة مع الفنانة أمل خضير. مستمعين الكرام، ضمن سلسلة ندواتها الفكرية والثقافية عقدت مؤسسة مدارك للبحوث والدراسات ندوة موسعة تضمنت تقديم عدد من البحوث التي تناولت موضوع الدين وفق رؤية معاصرة وإشكالية ارتباط الدين بالأمور الغيبية في المجتمعات الشرقية فقط ونظرة الغرب القاصرة إلى الإسلام. الباحث مزهر جاسم مدير مؤسسة مدارك أوضح لإذاعة العراق الحر أن الهدف من الندوة هو الاقتراب من هموم الشارع بعلمية واقتناص القضايا الفكرية. عما جاسم حضر الندوة وعد لنا التقرير التالي عن أهم محاورها.
في قاعة المركز الثقافي النفطي أقامت مؤسسة مدارك للبحوث والدراسات ندوة فكرية ثقافية بعنوان الدين قراءة إنسانية معاصرة، بمشاركة باحثين ومثقفين وسياسيين وأعضاء مجلس نواب وإعلاميين، وقدمت بحوث تركزت حول ضرورة القراءة الموضوعية للدين بعقلية متفتحة وإشكالية اتخاذ الدين مظهر شكلي دون الإبحار بجوانبه الإنسانية الراقية. واشترك الباحث ضياء الشكرشي في بحث تناول فيه الخلط في المفاهيم.
نجد مثلا في الظاهرة الدينية أكيد هناك مؤثرات بالاتجاه الإيجابي أو بالاتجاه السلبي من قبل عوامل اجتماعية أو عوامل غيبية. العوامل الاجتماعية بالاتجاه الإيجابي هي مما يجعل الدين أكثر واقعية وأكثر محاكاة للحياة، يتحرك من الواقع وإلى الواقع، يخاطب الواقع، وبالتالي إذا كان من شأنه أن يعطي حلولا، هنا تجي قضية أنه هل أحكام الدين هي دائمة وثابتة أم هي وقتية وزمنية وخاضعة لظرف الزمان والمكان كما ذهب إليه كثير من المفكرين الإسلاميين. ولكن أيضا ممكن أن تكون مؤثرات سلبية على الظاهرة الدينية من خلال العامل أو المؤثر الاجتماعي، عندما تتحول الأعراف والتقاليد إلى دين تضفى عليها القداسة وتنسب إلى الدين بالوقت اللي الدين ما له علاقة ربما بهذه الممارسات أو التقاليد.
أما الباحث جمعة عبد الله فتحدث في بحثه المعنون الإصلاح الديني عن آليات التعامل من قبل المتدينين مع المستجدات الراهنة.
أي عقيدة وضعية أو دينية لا تتبنى منطق الإصلاح داخليا ديناميكيا تأسن تتعفن تنهار، مرتبطة بعلاقة الفكر والواقع، وهي أزمة كبيرة في أخلاقنا وتراثنا العربي. المتدينين للإصلاح الديني على طول التاريخ العربي هم نخبة معزولة عن محيطها، نخبة تعاني عزلة وقلق وتوتر، هذا لأنه الشعب في الثقافة العامة لا تهجس مضمون الإصلاح. عندما يكون الإصلاح الديني موضوعا فوقيا نخبويا لن يكون بإمكان المجتمع إنتاجه في المؤسسات.
الباحث مزهر جاسم مدير مؤسسة مدارك أكد أن الهدف من إقامة هذه الندوة هو الاقتراب من القضايا الفكرية والإنسانية المهمة للعراقيين.
نحن ندرك تماما أن المشكلة المفاهيمية هي مشكلة ضاغطة على السلوك وهي التي تؤثر في سلوك الفرد العراقي، فإذا ما أردنا أن نصلح بعض الشيء من هذا السلوك فعلينا أن نصلح المفهوم المخزون في ذاكرة الفرد العراقي، لأنه بالأصل هو مفهوم مشوه، فبالتالي تكون نتيجة الضغط المتكرر أو الضغط التلقائي لاشترار الصورة النمطية الراكزة في الذهن العراقي تكون مؤثرة سلبا على السلوك الذي يصاحب في الغالب ما يعمل به الشارع العراقي. أننا بحاجة إلى أن نفكر بصوت عال ونسمع الآخرين بماذا نفكر، عندك سوف يبدأ الحراك الفكري، تبدأ الحياة تدب في وسط المثقف العراقي.
لذلك ارتأيتم أن يكون الحوار بين إسلاميين وبين علمانيين وبين أعضاء مجلس النواب وأيضا من الباحثين في مجال الدين.
اعتدنا في كل مفهوم نتناوله أن يكون هناك ثمة تقسيم وأبواب مقسمة لهذا المفهوم، ليس هناك ثمة رؤية موحدة إلى باتجاه المفهوم. هذه البحوث الملخصة الآن في الحلقة النقاشية سوف تكون مطبوعة على شكل كتاب وتوزع إلى الآخرين لكي يستفيدوا.
بعض الحضور الذين شاركوا في المناقشة انتقدوا إقامة هكذا ندوات مهمة بعيدا عن مشاركة أكبر عدد من المواطنين من مختلف فئات المجتمع لأجل الفائدة الجماعية. فقد أشار الكاتب خالد جمعة أن من الضروري دعوة طلبة وموظفين وشباب من أجل المشاركة في الحوار وعدم الاقتصار فقط على النخب المثقفة.
طبعا هاي الندوات أنا أعتبرها مهمة، لأنه أكو مناطق غير مكشوفة يعني بالوعي وبالثقافة وبالتب يعني حركة المجتمع، نسوي حراك بداخل المجتمع، لكن أكو ملاحظة عليها يعني تفقد وظيفتها إلى حد ما ليكونها معزولة تماما عن جمهورها، جمهورها الحقيقي. يعني يبدو أنه يعني هيك ندوات تبقى للنخبة فقط يعني، وما تؤدي هاي الدور بالشارع.
أيمن الجاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، وسط تذمر وانتقاد شديدين للمواطنين من كم الملصقات واللافتات والبوسترات الدعائية المنتشرة في عموم المحافظة للمرشحين، حذر مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة ذي قار الكيانات السياسية والأحزاب التي شاركت في انتخابات مجالس المحافظات بأنها ستفرض غرامات مالية على الأحزاب التي لم تقم بإزالة ملصقاتها الدعائية والتي لا زالت تشوه شوارع المدينة رغم مرور أكثر من أسبوعين على انتهاء الانتخابات. مهدي الحسناوي مرسل إذاعة العراق الحر تابع آراء بعض المواطنين في مدينة الناصرية.
بعد ما خسر الانتخابات كانت هنالك شروط برفع هذه الصور ولحد الآن باقية أثارها، اللي رفعها واللي ما رفع يمكن باقي سنة ونص أو ثلاث أرباع. وين المفوضية عنهم؟ إحنا ما أكون هناك تعهدات خطية خذوها على هذه الكيانات والناس الموجودين اللي نزلوا بالساحة، وهنالك ضمانات مالية عليهم بس بالشارع، وكأنما انتخابات جديدة عندنا باقي نفس الصور ونفس اللوائح ونفس الأسماء. أبو البلدية يعني كندوا بالما يطلعها، وهذا رفعها مو بسهولة.
بعض الإعلاميين في المحافظة أشاروا بأن القوائم الانتخابية كانت حملاتهم الإعلامية واسعة، وبعد انتهاء الانتخابات تركوا ملصقاتهم كما هي.
بعد الانتخابات ما كان أي دور للقوائم حتى اللي فازت بإزالة الملصقات، والله الظاهرة هي ظاهرة يعني شبه سلبية. هسه بعد يعني الانتخابات المفروض تنزال كذا، والشارع ظل حتى الإنسان المواطن البسيط الانتخابات مو خلصت، ليش ما يرفع ملصقاتهم؟
بالحقيقة في بداية انتخابات مجالس المحافظات رأينا عمل دؤوب في الحركة الانتخابية وفي نشر الدعاية الانتخابية، ومنها الملصقات الانتخابية التي توزع من هنا إلى هنا، سواء في المنازل أو في المحال التجارية أو في الشوارع أو حتى على بعض المدارس، مما يسبب خرق في هذه العملية. على العموم العملية الانتخابية انتهت بمجملها، وصعد من صعد وخرج من خرج، لكن للأسف نلاحظ بقايا من الملصقات الانتخابية لا زالت موجودة، وهذه البقايا تؤثر بصورة رئيسية على جمالية المحافظة وعلى صورة المحافظة الرئيسية. ونتمنى طبعا من المرشحين أن يسعوا إلى الهدف الأول طبعا، ألا وهو جمال محافظة ذي قار وأن تكون المحافظة جميلة بعين الجميع.
المرشح زكي عبد الكريم حسن عضو تجمع الجنوب المستقل ألقى باللائمة على المفوضية المستقلة للانتخابات بعدم إيجاد مكان مخصص للدعاية الإعلامية، مما أصبحت هذه الدعاية عشوائية وغير منتظمة وتركت أثرا سلبيا على شوارع المدينة حتى هذه الساعة.
أصل الموضوع أنه المفوضية المستقلة للانتخابات على عموم العراق ما حددت أماكن للملصقات وأماكن للدعاية، وبالتالي المرشحين ظل يختار المكان المناسب لدعاية بعد عدم فوز بعض القوائم. أهمل الموضوع لأنه ما حصل على شيء، وبالتالي ترك الملصقات إلا بعض الملصقات من البوستر الكبير واللافتات الكبيرة. هذا على العموم. فيما يخص قائمتنا رفعنا كل اللافتات ورفعنا البوستر الكبير، وحتى وجهنا بعض الناس بإجور لرفع الملصقات إلا لما ترفع وهي بأعداد قليلة جدا.
هل يوجد دور من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات لربما بحد القوائم الانتخابية المشاركة برفع هكذا ملصقاتهم أو لافتاتهم؟
المفوضية تحس القوائم والمرشحين على رفعها، لكنه الملموس أنه البلديات وأمانة بغداد هي اللي تقوم برفعها في الوقت اللي إذا وجدت ملصقات غير مرفوعة وكبيرة. نعم أكو غرامات على المرشحين.
من جانبها حذرت المفوضية المستقلة للانتخابات القوائم الانتخابية بضرورة رفع ملصقاتهم، وإلا تفرض غرامات مالية على هذه القوائم. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما. أرحب بمخرج البرنامج ديار بامرني. أهلا وسهلا ديار، ووصلتنا ديار الكثير من الرسائل الصوتية تسلم عليك هواية. أنت اليوم ما سمعتها.
هلا فريال، ورحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة، وشكرا لكل هذه الرسائل والمسجات التي توصلنا يوميا إلى إذاعة العراق الحر.
عودة ديار من جديد إلى رسائل المستمعين المكتوبة والصوتية، وهي كالعادة أيضا تحمل التحيات لكادر إذاعة العراق الحر، كما يحمل البعض منها مشاكل تتعلق بالدوائر الحكومية والخدمات وقضية مواد الحصة التموينية وغيرها من الأمور. في حلقة الأسبوع الماضي من البرنامج توقفنا مع المستمعة ماجدة من بغداد، وطرحت مشكلة عائلية تتعلق بمحاولات طليقها المقيم في الدنمارك التأثير على ولدهما الكبير اللي ربته مع أخيه لسنوات في غياب الوالد من أجل سحبه للعيش وترك الوالدة. وعرضت هذه القضية في الحلقة الماضية لأخذ آراء المستمعين، ووصلتنا بعض الآراء المؤيدة لقضية الأم. ونستمع الآن إلى رأي المستمع البصير أصمت عبد الحافظ من البصرة.
بالنسبة لموضوع الأخت ماجدة، رأيي وبكل تواضع على الولد أن يضع أمه أمام عينيه وأن يفضلها على كل مغريات الحياة، على أوروبا وعلى السيارة، وأن لا يتركها ويذهب إلى أوروبا لأنه هي ربته وثابت عليه، فبالتالي عليه أنه ما ينساها وأن يرد لها ولو الشيء القليل. وأنا ما أقول لأنه ينسى والده، لا طبعا هذا والده لحق هو، لكن أذكر بقول الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. وبالنسبة لها الأخت، يعني إذا الولد قرر أنه يتركها وأصار، يعني هي بعد ما تجارت منها قال تركها، لكن يعني متأكد وبالتالي راح يندم، لأن هذه أم وتعبت عليها وربتها وسيرت ليالي في زمن أبوه تخلى عنها. خلي تحب عنها بعين رب العالمين، ومعاها رب العالمين هو خير معين.
فريد، نبقى مع مشكلة السيدة ماجدة، وطرحنا هذه المشكلة على الناشطة في مجال حقوق المرأة شروق العبايتي، إذن لنستمع إلى رأيها.
والله بالحقيقة يعني هي هذه غلط تصرف بحد ذاته، يعني ترك العائلة وترك الأم تواجه مصيرها مع أطفال صغار بهاي الظروف الصعبة بالعراق بدون أن يكون تحمل لمسؤولية مباشرة أو غير مباشرة، حتى وإن كان على البعد ومن بلد آخر ممكن يكون هناك مشاركة في تحمل مسؤولية تربية الأولاد على الأقل، لأن هم شيء مشترك بين الزوجين حتى وإن كانوا مطلقين. هذا التصرف إذا هو ظهر فجأة يعني من هالباب هذا، فأعتقد أنه ما يعني ما يتناسب ويا خلفية التعامل مع العائلة ومع مسؤولية الأولاد أو مسؤولية تجاه الأولاد. هذا بالعرف وبالقانون لا 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 يعتبر تصرف مسؤول يعني. أما إذا كان أنه الغرض هو يعني باعتبار أنه يحب يوفر لابنه ملاذ آمن، قد يكون أنه في بلد يعتبر أفضل إلى هذا، حتى هذا الشيء يجب أن يكون باستشارة وموافقة الأم، لأن الأم ما زال هي الراعية والمسؤولة المباشرة على الأولاد طول هذا الوقت وبمفردها، فالكلمة النهائية تكون إلها، هي أعرف بمصلحة أولادها، هي أعرف بحاجة العائلة إلى أن يكون أجمعهم مع بعض، أو أنه قد يكون يعني تأثير مغادرة هذا الابن قد تكون نتائج على البقية أيضا، يعني على الأم بشكل نفسي، على الأخوة يجوز بشكل أو بآخر قانوني.
ست شروق، إذا تسمحي لي، هذا الولد يعني هو اللي عمره 14 سنة بدأ يعني تأثر عليه هذه المغريات، يعني هو بدأ يغري بقضية أنه يشتري له سيارة أو أشياء أخرى، والأم فقط مثل ما ذكر سابقا وأنت أيضا علقتي على هذا الموضوع أنه في عمر 14 سنة وأم مسؤولة عنه وأم معتمدة حاليا عليه لأنها ما عندها يعني أي نصير، لا من عائلة الأب ولا من عائلة الأم، ولكن يبدو أنه ابنها بدأ تثير هذه القضية، يعني بدأ يريد يترك العائلة، وهي طبعا في هذه الحالة أصبحت لا حول لها ولا قوة
بالنسبة للعائلة. أنا لو مكان هاي الأم أحاول أكسب هذا الولد بالتحدث معه بمناقشة الأمور بهدوء وروية بدون أيضا يعني تجنب الانفعالات الزايدة والحديث بتشنج عن موقف الأب وإلى آخره. أعتقد أنه كل أمر هذا بالذات الأقر أفضل أنه هو الحوار المباشر مع الولدين 14 سنة، أيضا يعني ممكن التحاور معه، ممكن أنه مناقشته، طرح أسئلة عليه زين بالنسبة لدراستك، زين بالنسبة لعائلتك، هل تتصور أنه هناك العلاقات الاجتماعية طبيعتها راح تعوضك مثلا مثل هنا منه أصدقاء، يعني هذه المسائل اللي هي من صميم واقع اليومي والأشياء اللي يتعامل وياها، أيضا علاقته بيها كأم، يعني أنه منه راح يقدر يعوض عن حنانها عن رعايتها إلى آخره. أيضا محاولة الحوار مع الأب، يعني إذا يعني على الأقل لمعرفة الدوافع اللي تخلي يعني يقدم على هكذا.
نعم، شروق العبايتي، شكرا جزيلا سيدة شروق.
شكرا لكم.
يا يما ما أنساك ولا أنسى طيبك، ولا أنسى حق رباك وأنسى حنينك،
مستمعين الكرام، أود أن أطرح موضوع مشاكل الأسرة العراقية وخاصة مشاكل النساء، طبعا حسب طلبات العديد من المستمعات. وهناك أيضا موضوع آخر يتعلق بالتوعية الصحية، العديد من المستمعين يعتبون على إذاعة العراق الحر أنه تفتقد إلى برنامج صحي، وأنا أطرح هذا الموضوع حاليا على المستمعين، أي المواضيع يرغبون في الحديث عنها. وطبعا سنناقش أي موضوع مطروح من قبل المستمعين من خلال استضافة المتخصصين في مجال الأسرة أولا والمتخصصين في مجال التوعية الصحية.
نبقى مع المشاركات والرسائل، وهذه رسالة عتب من المستمع مهدي ربيع السلطاني من ناحية جبلة التابعة لمحافظة بابل. نعم. وأعتقد هذه أول رسالة. نعم. من هذه الناحية.
نعم.
رسالة العتب هذه جاءت ليذكر بها مهدي أنه لم نتصل به بالرغم من أنه كتب لنا العديد من المسجات. حتى يروح هذا الزعل اتصلنا بمهدي.
والله أنا أحب أشارك بالبرنامج وأعتز بإذاعتكم واعتزاز يعني كلش قوي.
أنا أشكرك طبعا، ولو هذه أول رسالة توصلنا يعني من ناحية جبلة اللي هي تابعة لمحافظة بابل، إيش قد تبعد عن الحلة الناحية؟
والله الناحية تبعد عن الحلة تقريبا من 50 كيلو. جبلة تقع بين بابل وبين الحصوة المسيب، يعني قناة المسيب ناحية الإسكندرية بالحصوة.
مهدي أنت في أي اختصاص يعني تعمل ولا طالب؟
طالب جامعي بتارك الدراسة يعني ما متعين.
طيب وحاليا ماذا تعمل مهدي؟
والله أعمل هيك كاتب لا أكثر ولا أقل.
أنت ذكرت أنه هناك مشكلة وإن كانت صغيرة، ممكن نعرضها في هذا البرنامج.
والله أنا كنت موظف سابقا يعني قبل سقوط النظام.
نعم.
وكنت موظف ويا يعني نفيذ من الناس يعني تقريبا يعني جماعتي هواي يعني، وكان عنواننا على مكتب أمان السر قطر قبل يعني قديما يعني منه سقط النظام لحد الآن احنا ولا عوائلنا واقبضنا أي راتب ولا أي حقوق.
يعني تقصد أنه لم يحسب لكم راتب تقاعدي؟
إيه نعم راتب تقاعدي، بس احنا لا من البعثيين دول الكبار ولا من البعثيين الصغار، ناس يعني ناس منتسبين لا أكثر ولا أقل، وما حد نظر بقضيتنا يعني قدمنا عدة شكاوي ما حد استجاب لنا.
طيب مهدي قدمت طلب أنت وزملائك، قدمت طلب إلى مجلس محافظة بابل؟
أي والله قدمنا مو طلب واحد، طلب يعني ورحنا لبغداد هنا قدمنا طلب، ولحد الآن ما يعني ما حد نظر قضيتنا نهائيا ولا حد يعني استجاب للدعاوين وشكاوينا.
طيب احنا نامل من خلال هذا البرنامج وأثناء عرضك لهذه القضية وقضية رفاقك، احنا نامل من احد المسؤولين ان يسمعها ويجد لكم الحل المناسب. شكرا يا مهدي، وايضا تحياتنا الى كل اهالي ناحية جبلة التابعة لمحافظة بابل.
والله يعني اشكركم جزيل الشكر، الله يوفقكم وكل العاملين بالإذاعة من المخرجين للمذيعين إلى أنتم خاصة، ومشكرك يعني.
أشكرك، مع السلامة.
مع السلامة على أهل المكان.
والله ما عاش يزعلك يروح لك بدوى يزعلك، والله ما عاش يزعلك يا بعد كل عمر تدري والله بيع الدنيا لأجلك.
أعزائي قبل ختام البرنامج نتوقف مع طلبات المستمعين في إجراء مقابلات مع الفنانين العراقيين المقيمين خارج العراق، ووصلنا طلب من المستمع نزار من الموصل ومفيدة من بابل وأحمد حسين من دمشق، يودون إجراء لقاء مع الفنانة والمطربة العراقية القديرة أمل خضير وهي مقيمة في سوريا لمعرفة جديدها وأبرز المحطات في مسيرتها الفنية. مراسلة الإذاعة في عمان فاق رسول سرحان تلبي طلب جميع محبي الفنانة أمل خضير عبر لقاء أجرته معها، وأهدت لجميع المستمعين أغنية أحاول أنسى حبك والقلب ما يريد، أحاول أبتعد عنك غرامي يزيد، شلون أنساك وروح وياك كل ما جربت ما يفيد، كل يوم المحبة تزيد.
صورت أغنية من أغانية مثلا سجلتها بس ما مصورة، أغنية تراقي أخرجها إلي وسامة بن أختي، كانت من ألحان باسم مطلب وكلمات حسن الخزاعي.
نعم.
حلوة جميلة. أنا شاركت أسبوع ثقافي عراقي بدمشق
شلون كانت المشاركة ست أمل؟
والله مشاركة اعتيادي أنه مثلا بعد انقطاع طويل وأشارك بهيجي مهرجان حلو فأنا والفنان ياد صدر والفنان صلاح عبد الغفور.
نعم
كانت مشاركة رائعة كلش والحمد لله. وتعرفين احنا دائما يعني سبحانه وتعالى يوفقنا دائما أعمالنا لأنه أصالة ولأنه صادقة.
طيب تتأمل شلون تشوفين الغناء بين الأمس واليوم؟
أنا بالنسبة لي من دائما يعني من نسأل هذا السؤال أنه الأغنية للأسف يعني تطلع أغاني تسيء للأغنية بشكل عام يعني الأغنية العربية بشكل عام مو بس العراقية.
نعم
يعني اختيار الكلمات لان تعرفين مو مثل وقتنا احنا وقتنا غير شكل اكو لجان تسمع اكو قرر نجاح الفنان باختياراته اما حاليا يعني لا كل من عنده كم فلس الله موفقه يسجل وشو ما تكون الكلمه شو ما هذا حرامي هذا اجحاف حق الاغنيه.
نعم كل فنان الى محطات نحب نعرف ما هي اهم محطات الفنانه امل خضير.
والله هي أنا بالنسبة لمسيرتي الفنية طويلة جدا.
نعم.
كانت فيها عدة محطات منها المحطة الأولى هي بالطفولة والمحطة الثانية هي بالسبعين من شاركت ضمن الفرقة القومية حفلة يعني.
نعم كانت البدايات مع الفرقة القومية.
مع الفرقة القومية للفنون الشعبية. المحطات الأخرى هي اللي من أحس إنه أنا شاركت فشي مثلا إلى فد قيمة ويظهر قيمة الفن العراقي من خلال ما نقدمه احنا أو مشاركة ببرنامج العفو بالمهرجان الدوحة ويا الفنان كاظم السهر هاي هم فد محطة كلش
نعم كانت أمسية ما لو مهرجان
هي مهرجان بس خللتها أمسية شارك فيها ياس خضر وحسين نعمة وآني وفنان كاظم
نعم
فكانت ليلة رائعة.
شلون لمستي يعني الجمهور هناك شلون
يتجاوب ما تصوري يعني والدليل انه احنا الليله الوحيده اللي قطت بها المسرح اليوم ذاك اليوم في فندق شيراتون واحنا نفتخر يعني انه احنا ان من يقيمنا وهذا شيء استحقاقنا يعني.
نعم طيب ست أمل المستمعين حابين يسمعون صوتك يعني من زمان انت منقطع عن المستمعين فد أغنية من روائع الأغاني اللي غنيتيها عبر هذه المسيرة الطويلة
يعني تحبين أسمعكم مقطع مثلا ولا
يا ريت يا ريت
يعني أغنية مثلا
أي أغنية قريبة إلى نفسك من أغانيك القديمة
هي حقيقة كلها الأغاني والحمد لله يعني جيدة بس أنا راح أختار أغنية أحاول أنسى حبك لأنه أعتز بها جدا.
نعم
هذا مقطع عهدي الجمهوري العزيز والحضرتك وقولكم بشكل عام أحاول أنسى حبك والقلب ما يريد أحاول أبدا عنك غرامي شلون انساك روحي ياك شلون انساك روحي ياك كل ما جربت ما يفيد كل يوم المحبة
تسلمين ويعيش هالصوت
حياتي
احنا نتمنى لك التوفيق ودوام التألق ست أمل
الله يخليك يبارك فيكم ان شاء الله واني ممنونة جدا
فائق رسم سرحان إذاعة العراق الحر عمان
لا أم تحل بجاي ولا خالة ويا عداد حسن لا خالة ويا كل الوجوه
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة
لا أم تحل بجاي لا خالة
للصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبه
إذاعة العراق الحر